بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أعوانه وأنصاره. الحمدلله بدأنا بدراسة مبادئ أصول الفقه، وكما تتذكرون قلنا نحن بحاجة إلى معرفة عدة مفاهيم حتى نفهم بشكل واضح ما هو علم أصول الفقه. تكلمنا حول مفهوم الحكم وأنواع الحكم، قلنا الحكم ينقسم في إحدى التقاسيم إلى الحكم الواقعي والحكم الظاهري. هذا التقسيم مهم جدا، وأنا أذكر مرة أخرى بأن الحكم الواقعي هو الحكم الذي يتعلق بالأمور في واقعها. يعني ما هو مثلا حكم الصلاة، ما هو حكم مثلا صوم وكذا. في بعض الأحيان الحكم الواقعي للظروف العادية، للحالات العادية، في بعض الأحيان للظروف الطارئة. الحكم الواقعي الأولي، الحكم الذي يتعلق بالأمور بالأفعال في الحالة العادية، مثل وجوب التوضؤ بالماء، ولكن إذا يكون الشخص فاقدا للماء وإذا يضره الماء هنا لدينا وجوب التيمم. هذا هو الحكم الواقعي، ولكن الثانوي يعني في ظروف خاصة. في مقابل الحكم الواقعي لدينا الحكم الظاهري، وهذا الحكم نلتجئ إليه إذا ليس لدينا أي دليل يرشدنا إلى الحكم الواقعي. عند الشك ماذا نفعل؟ مثلا إما في الشبهات المفهومية حكمية أو شبهات المصداقية، في كلتا الحالتين يمكن. مثلا لا نفهم، ماذا نفعل بالنسبة إلى تدخين؟ افترضوا لا يوجد آية أو رواية تدل على حكم التدخين، سواء كان الحرمة أو إباحة وكذا، سواء يعني افترضوا لا يوجد شيء. وإذا لا يوجد قواعد تساعد على فهم الحكم الواقعي للتدخين، افترضوا هنا الفقيه لا يستطيع أن يقول لا أدري. خب الناس يبقون في حيرة. لدينا الأصول العملية التي نلتجئ إليها حين الشك في الحكم الواقعي وعدم وجود حل للوصول إلى الحكم الواقعي. فنقول إما يكون مجالا للبراءة أو الاحتياط أو التخيير، هذا إن شاء الله ندرسه في المستقبل، على اعتقاد باستخدام أصل من الأصول العملية نحل المشكل. فنقول مثلا الأصل الأولي حلية الأشياء، هناك البراءة العقلية والبراءة الشرعية. هذا لا يدل على أن التدخين في واقعه كان حلالا ومباحا، ولكن هنا ما لا يوجد دليل على حرمته، نحن نذهب إلى البراءة. إذا كان في علم الله حراما نحن معذورون، لأن هناك قبح العقاب بلا بيان. إذا لم يوجد لنا بيان وما وصلنا بيان، فالله سبحانه وتعالى لا يعاقبنا. فالحكم الظاهري هو الحكم للأشياء عند اليأس بالنسبة إلى وجود أو ظفر بالحكم الواقعي. هذا ما بحثنا. الآن نريد أن نذكر عدة تقسيمات للحكم بالإضافة إلى ما ذكرنا من الحكم الواقعي والظاهري. هذه التقسيمات مفيدة لأجل أن نفهم المصطلحات التي يستخدمها الفقهاء حينما تقرؤون الرسائل العملية. هذه مصطلحات ربما يوجد، وإن شاء الله في المستقبل إذا نحن بحاجة إلى مراجعة واستخدام هذه المصطلحات. فالآن يعني مجرد إعطاء المصطلحات، نحن لحد الآن في المقدمة. هناك تقسيم للحكم إلى الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الشيخ الفضلي رحمة الله عليه له طريقة خاصة هنا، هو يقول الحكم التكليفي والتخييري والوضعي، ولكن عادة العلماء يقولون التكليفي والوضعي، وأنا أفضل التقسيم الثنائي. الأحكام الشرعية في بعض الأحيان أحكام ترجع مباشرة إلى تصرفات المكلف، افعل لا تفعل، هذه أحكام التكليفية. والأحكام التكليفية حسب المشهور، ليس حسب الشيخ الفضلي، تنقسم إلى خمسة: الوجوب، الحرمة، الاستحباب، الكراهة، والإباحة. شيخ الفضلي يقول الأحكام التكليفية أربعة، ويأتي بالإباحة كالتخير، ولكن المصطلح الشامل يعني شائع كلها أحكام تكليفية. فلا يوجد أي فعل، أي تصرف من تصرفات الإنسان المكلف إلا إذا يكون حراما أو مكروها أو مباها أو مستحبا أو واجبا. طبعا نحن نعتقد بأن الأحكام الشرعية تهدف المصالح والمفاسد الواقعية، يعني ليس شيئا بمجرد يعني الأمر من الله سبحانه وتعالى يصبح شيئا واجبا أو حراما مثل ما يقوله الأشاعرة، ليس هكذا. هناك مصالح واقعية، هناك مفاسد واقعية، كل شيء فيه مصلحة. هذا لا يوجد في الكتاب، فرجاء اكتبوا إذا أنتم بحاجة. كل شيء فيه مصلحة نحن بحاجة إلى تلك المصلحة في الطريق إلى السعادة يرغب فيها شرعا. إذا كانت المصلحة بحيث من دونها لا يمكن الوصول إلى السعادة نسميه بالمصلحة الملزمة. هذا لا يوجد في الكتاب ولكن مفيد. فكل شيء إذا فيه مصلحة نحن بحاجة إليها في الطريق إلى السعادة يصبح مرغوبا فيه. إذا تكون المصلحة بحيث لا يمكن الوصول إلى السعادة من دونها نسمي تلك المصلحة بالمصلحة الملزمة، والفعل الذي يوجد فيه المصلحة الملزمة يصبح واجبا. إذا تكون المصلحة بحيث تفيد تساعد في الطريق إلى السعادة، ولكن حتى من دونها يمكن ربما ببطء وربما إلى مستوى أقل، هذا يصبح مستحبا. فالمستحب فيه المصلحة تساعدنا في الطريق إلى السعادة، ولكن حتى من دون هذا الفعل المستحب يمكن أن نصل إلى السعادة، نعم، ولكن ربما ببطء. مثلا الشخص الذي لا يقوم بالصلاة الليل يمكن أن يدخل الجنة، يمكن أن يحصل على رضا الله سبحانه وتعالى، يمكن أن يصبح سعيدا، ولكن إما بالبطء أو إلى مراتب دانية من السعادة. ولكن إذا يريد شخص المراتب العالية من القرب لا يمكن من دون صلاة الليل. صحيح؟ السفر إلى الله لا يدرك إلا بامتطاء الليل. ففي بعض الأحيان المصلحة تكون هكذا، ولكن بعض الأحيان المصلحة بحيث لا يمكن أصلا الوصول إلى السعادة إلا إذا هذه المصلحة موجودة عندنا، يعني قمنا بشيء تضمن هذه المصلحة، فيصبح هذا واجبا مثل الصلوات اليومية. من دون الصلوات اليومية، من دون صوم شهر رمضان، من دون الحج مرة في الحياة لا يمكن الوصول إلى السعادة. يعني هذا مثل طعام، بعض الأمور نحن بحاجة إلى أن نأكل ونشرب للصحة، بعض الأمور يعني تفيد ولكن من دونها أيضا يمكن أن تعيش، وهناك أشياء تضر، هناك أشياء لا تفيد. فالمصلحة إذن هكذا، فإذا هناك شيء يوفر لنا مصلحة ملزمة يصبح واجبا، وإذا لا نقوم به نخسر. هذه الخسارة ليس شيئا اعتباريا، شيء حقيقي، سواء نعرف أو لا نعرف. الشخص الذي لا يقوم بالواجبات يخسر في الدنيا وفي الآخرة. المستحب الشيء الذي يوفر مصلحة ولكن المصلحة غير ملزمة، يعني من دونها أيضا يمكن. نعم، العلماء يقولون إذا هناك شخص لا يأتي بأي مستحب من المستحبات هذا حرام. يعني افترضوا هناك مثلا 1000 أنواع من المستحب، هناك شخص ما أتى في حياته حتى بمستحب واحد، يقولون هذا حرام. لماذا؟ لأنه يدل على أن فيه إصرار على التجنب عن المستحبات، كأن يعني هناك عناد، كل شيء لا يرغب فيه هو يقول أنا لا أعمل إلا إذا يكون الوعد بالنار. فلا يمكن شخص أن يترك كل المستحبات، هذا يعني يدل على قساوة وعلى خبث الباطن. ولكن إذا يأتي ببعض المستحبات ولا بكل المستحبات لحد الآن يمكن أن يصل إلى السعادة ولو ببطء ولو إلى مراتب أقل. وفي المقابل الحرام فيه المفسدة المفوتة، يعني يسبب فوت السعادة، هذا هو الحرام. المكروه فيه مفسدة ولكن المفسدة ليست مفوتة، يعني إما تعرقل الطريق، تسبب التأخير، أو تسبب عدم الوصول إلى المراتب العالية. والمباح ليس فيه مصلحة مؤتد بها أو ليس فيه مفسدة مؤتد بها، هذا مباح. طبعا هذا من المنظار الفقهي، من المنظار الأخلاقي والروحاني لا يوجد فيه مباح، لأنه على الأقل إضاعة العمر. على الأقل إضاعة الأمر، والإنسان العاقل لا يضيع عمره. صحيح؟ مثلا شرب الماء من دون حاجة إلى الماء للصحة، هو شرب بقدر الكافي، الآن يريد يشرب أكثر من ذلك، خب هذا مباح. أو الكلام من دون فائدة مباح، إذا ليس حراماً، إذا ليس مثلاً غيبة أو مثلاً كذب مباح. ولكن الكلام حتى إذا لا يكون حراماً يسبب المشاكل، لأن السكوت أفضل من الكلام من غير مبرر. فمن المنظار الفقهي هناك مباح، ولكن من المنظار الأخلاقي والروحاني ليس هناك مباح. إما يسبب النورانية أو يسبب الظلمة، لا يوجد يعني طريق آخر. على الاتحاد، الأحكام التكليفية هي هذه الخمسة: الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والحرمة. طبعا كما قلت الشيخ الفضلي يقول الأحكام التكليفية أربعة والإباحة حكم تخييري. بالمقابل لدينا الأحكام الوضعية. ما هي الأحكام الوضعية؟ هي الأحكام التي لا تتعلق مباشرة بفعل المكلف. نعم منها تنشأ واجبات حرمات ولكن ليست مباشرة. مثلا الزوجية، الزوجية حكم شرعي بعد عقد الزواج مع شروطها، هذا يصبح زوج وتلك زوجة. الزوجية ليس وجوب حرمة أو مكروه، نعم يعني ليس مباشرة تتعلق بفعل المكلف، ولكن من هذه الزوجية تنشأ أحكام شرعية، نعم مثل حلية النظر. قبل ذلك كان حراما النظر بالشهوة، الآن أصبحت حلالا. فالزوجية أو الطلاق أو ملكية، مثلا بعد البيع والشراء الملكية تنتقل من شخص إلى شخص آخر، الملكية حكم وضعي ليس حكما تكليفيا. أو الشرطية، مثلا الوضوء أو الطهارة شرط للصلاة، شرطية حكم وضعي. أو السببية، مثلا الشخص الذي يرتكب الإفطار العمدي في شهر رمضان هذا الإفطار يسبب كفارة، الكفارة واجبة ولكن لماذا؟ لحكم وضعي وهو السببية. نعم فالأحكام الوضعية أحكام شرعية لا تتعلق مباشرة بفعل المكلف، تتعلق بالأوضاع مثل الشرطية، سببية، ملكية، زوجية وهذه الأمور، ولكن تنشأ منها أحكام شرعية. بالنسبة إلى الأحكام التكليفية هناك تقسيمات ثانوية. بشكل خاص بالنسبة إلى الوجوب، نحن قلنا الوجوب يعني الإلزام بالإتيان من دون إذن بالترك، لاحظ هناك مسألة ملزمة. الواجب قد ينقسم إلى الواجب العيني والكفاية، أو الوجوب العيني والوجوب الكفاية. الوجوب العيني هو الوجوب الذي يقع على كل مكلف، يعني كل مكلف يجب أن يقوم بهذا الواجب مثل الصلوات اليومية. نحن لا نستطيع أن نقول بأن هناك الحمد لله جمع من المصلون يذهبون إلى المسجد ويصلون فنحن لسنا بحاجة. كل شخص يجب أن يأتي بالواجب العيني، ولكن إذا يكون كفائيا يعني الغرض الإتيان بهذا الفعل، إذا جاء بهذا الفعل شخص أو أشخاص يسقط عن الآخرين، المهم الكفاية. في بعض الأحيان شخص واحد يكفي، مثلا هناك ميت، صلاة الميت، دفن الميت، تجهيز الميت، إذا قام به شخص يسقط عن الآخرين لأن في شخص واحد إذن يكون كفاية. ولكن إذا هناك الدفاع عن البلد، إذا قام به ربما مليون شخص لا يكفي لأن نحن بحاجة إلى مليونين، ولكن لسنا بحاجة إلى مشاركة الجميع. فعلى قدر الكفاية، إذا قام به من بهم الكفاية يسقط عن الآخرين. إذا لم يقم به من فيهم الكفاية وبهم الكفاية كلهم مسؤولون، ليس فقط بقدر الكفاية. صحيح؟ يعني مثلا إذا كنا بحاجة إلى 10 أشخاص ونحن 100، إذا ما قام 10 أشخاص كل هؤلاء 100 مسؤولون. لا يقال 10 منا، كلنا مسؤولون. فالوجوب يتعلق بالجميع، ولكن يسقط بإتيان من بهم الكفاية والآخرون ذمتهم برية إذا قام من بهم الكفاية بالإتيان بالواجب. ماذا؟ نعم، مثل السلام ومثل كثير من الأمور، مثل غسل الميت، صلاة للميت وكذا. التقسيم الآخر، الوجوب قد يكون تعييني وقد يكون تخييري. فالتعييني غير العيني، عيني يعني على كل شخص في مقابل الكفاية. التعييني يعني الشيء الذي تعلق به الوجوب ليس فيه أي مجال للاختيار، يعني محدد. الصلاة للفجر، صلاة الظهر مثلا، صلاة العصر، نعم، هذا واجب تعيني. نعم، بعض العلماء يقولون في ظهر يوم الجمعة في أيام الغيبة هناك تخيير بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة، ولكن ليس في صلاة العصر، ليس في صلاة الفجر، ليس في سائر الأيام، نعم، فقط في ظهر الجمعة بين صلاة الظهر والجمعة هناك تخيير. أو مثلا إذا شخص ارتكب الإفطار العمدي غير معذور في شهر رمضان هناك كفارة. إذا لا يكون إفطار مثلا بالحرام، هناك ظروف خاصة، في بعض الأحيان الإفطار يسبب كفارة الجمع، ولكن إذا ليس كفارة الجمع تخير، إما ادخل رغبة أو اطعامه 60 مسكينا أو صيامه 2 شهرين متتابعين. فقد يكون الواجب تعينيا مثل الصلوات اليومية غير الجمعة حسب بعض الفتاوى، مثل الحج، لا يوجد خيار من يكون مستطيعا يجب أن يذهب إلى الحج، لا يمكن يقول أذهب إلى بريطانيا أو فرنسا بدلا من الحج، يجب أن يذهب إلى الحج. والشخص الذي مثلا عليه الزكاة يجب أن يدفع الزكاة، لا يمكن أن يكون بدلا من الزكاة أنا مثلا أقرأ قرآن أصلي، لا يمكن، واجب تعيني. والواجب التخييري هو الواجب الذي يتعلق بأحد الأمور، المكلف لديه خيار يستطيع أن يختار. التقسيم الآخر تخيري مثل كفارة الإفطار العمدي أو صلاة الظهر يوم الجمعة حسب بعض الفتاوى، هناك التخيير بين الظهر والجمعة. التقسيم الآخر، الواجب قد يكون مؤقتا وقد يكون غير مؤقت. مؤقت لا يعني temporary، مؤقت يعني يأتي مع الزمان، يعني فيه توقيت، كتابا موقوتا. نعم، الواجب المؤقت يعني الواجب الذي يجب أن يؤتى به في وقت محدد. صحيح؟ مثل الصلاة، لا يمكن أن يأتي بالصلاة اليومية في أي وقت، هناك وقت، أو في صوم شهر رمضان، أو مثلا حج له موسم. نعم، لكن بعض الأمور ليس فيها وقت، بعض الأمور ليس فيها وقت، مثلا إذا مثلا تعلم العلم ليس فيها وقت، أو مثلا الإحسان إلى الوالدين أو إلى كل شخص، العدل، وجوب العدل اعدلوا، ليس في وقت. إن لا يقال مثلا في الظهر اعدلوا، أو في الليل اعدلوا، أو في شهر واحد بالسنة اعدلوا. ففي بعض الواجبات هناك توقيت، في بعض الواجبات غير التوقيت. والواجبات المؤقتة أيضا تنقسم. الواجب المؤقت الموسع والواجب المؤقت المضيق. الموسع الذي له ظرف زمني يستوعب أكثر مما نحن بحاجة إليه لأجل الإتيان بالواجب. نعم، مثلا بالنسبة إلى صلاة الفجر، هل يكون واجب مؤقت أو غير مؤقت؟ صلاة الفجر واجب مؤقت، ولكن هل يكون موسع أو مضيق؟ موسع، لأننا بحاجة إلى مثلا دقيقتين وثلاث دقائق وخمس دقائق، ولكن لدينا حوالي ساعة والنصف، يعني الوقت أكثر مما نحن بحاجة إليه. يقال الواجب المؤقت الموسع، صحيح؟ ولكن صوم شهر رمضان وقته يتساوى مع الفرصة المتاحة، نعم؟ يعني ليس هناك دقيقة أكثر أو أقل أو يوم أكثر أو أقل. هذا هو الواجب المؤقت المضيق، صحيح؟ والواجب المؤقت، صحيح؟ كثيرة. وطبعا بما أن وقته محدد الإنسان يقوم به في الوقت المحدد، ولكن في بعض الأحيان الأفضل الفورية، مثل مثلا الصلاة، ما أن الوقت موسع ولكن الإنسان يقوم به فوريا. الواجب غير المؤقت قد يكون فوريا وقد يكون غير فوري. مثلا إزالة النجاسة عن المسجد، إذا هناك مسجد وأصبح متنجسا، هل هناك وقت خاص في الظهر، في الليل، في الجمعة؟ لا، فليس مؤقتا. ولكن حينما نقول ليس مؤقتا لا يعني ليس فوريا. فوري حتى إذا الصلاة لا تصبح قضاء يجب أن تطهر المسجد بعد ذلك تصلي. إذا كان الوقت ضيقا خب تصلي بعد ذلك تطهر المسجد. فهذه الأمور يعني تساعد لأجل أن نفهم الأحكام الشرعية بشعبها وبأنواعها. بما أننا ندرس هذه في المقدمة ربما يعني صعبة وربما مزعجة، ولكن إن شاء الله بما أنكم ملتزمون لديكم صبر.
نحتاج إلى التكرار.
إلى التكرار. الدرس حرف والتكرار ألف، يقال في الحوزة الدرس حرف والتكرار ألف. نحن نكرر هنا مرة مرتين، ولكن إن شاء الله بأنفسكم. يعني هذا مثل ألف با، نحن لحد الآن نعمل ألف با لأصول الفقه. فهذا بالنسبة إلى الواجب الموسع والمضيق، قسمان من الواجب المؤقت، فوري وغير فوري، قسمان للواجب غير المؤقت. التقسيم آخر، في بعض الأحيان الوجوب مطلق يعني غير مشروط، في بعض الأحيان الوجوب مشروط. إذا نفهم مشروط المطلق يصبح واضح. مثلا متى يصبح الحج واجبا؟ عند الاستطاعة. يعني الاستطاعة شرط لوجوب الحج. نعم، يمكن شخص لا يصبح الحج واجبا عليه. افترضوا مثلا هناك شخص، نعم،
عليه ديون مثلا،
عليه الديون أو ينفق، بمجرد يحصل على المال هو ينفق فلا يصبح الحج واجبا عليه. يقال آية الله الأذمى مرعشي نجفي، كان لديه بعض المشاكل بالنسبة إلى مسائل الحج، فتجنب أن يصبح الحج واجبا عليه، ذهب إلى العمرة ولكن ما ذهب إلى الحج الإسلام حج الواجب. فيمكن الإنسان يتجنب عن وجوب الحج، ولكن الشخص الذي يكون مستطيعا وصحيحا وهناك عام لا يمكن أن يتخلى، لأن الوجوب يأتي بعد الاستطاعة.
بس بشرط ما تكون هناك فاجأة منى.
نعم. فالواجب قد يكون مطلق وقد يكون مشروطا. المهم يقول شيخ المظفر رحمه الله أيضا في كتابه، هذا شيء يعني واضح جميل، هذا أمر إضافي، يعني قد يكون شيء بالنسبة إلى أمر مشروطا بالنسبة إلى أمر آخر غير مشروط. مثلا الحج بالنسبة إلى الاستطاعة مشروط، ولكن بالنسبة إلى قطع المسافة غير مشروط. أنت لا تستطيع أن تقول أنا في لندن لا أستطيع أن أقوم بالحج هنا فليس واجبا علي لأني ليس عندي استطاعة. لا، هذه الاستطاعة ليست شرطا، عليك أن تسافر. أو مثلا تقول أنا من دون فيزا لا أستطيع فالآن حج ليس واجبا. لا، الحصول على الفيزا، شراء التذكرة ليس شرطا لوجوب الحج، وجوب الحج غير مشروط بالنسبة إلى هذه الأمور. صحيح، مشروط بالاستطاعة ولكن ليس مشروطا بقطع المسافة أو
أو لم يحصل على الفيزا مثلا.
خب، إذا أنت تقوم بالواجب ولا يمكن شيء آخر، ولكن أنت عليك أن تقوم بهذه المقدمة. لأجل ذلك العلماء يقولون، هذه نقطة رائعة، هناك اختلاف بين ما يكون شرطا للوجوب وما يكون شرطا للواجب. صحيح؟
نعم.
الاستطاعة شرط للوجوب، يعني من دون الاستطاعة ليس أصلا وجوب على ذمتك. ولكن الوضوء للصلاة ليس شرطا لوجوب الصلاة، شرط للواجب، يعني سواء كان لديك الوضوء أو لا الوجوب مستقر. أو مثلا قطع المسافة، فيزا، تذكرة، كل شيء شرط للواجب، يعني شرط للحاج، ليس شرطا لوجوب الحاج. صحيح؟ فهناك فرق بين شرط الوجوب وشرط الواجب. صحيح؟ فالواجب قد يكون مطلقا، يعني لا يوجد شرط في وجوبه، طبعا بشكل إضافي ونسبي، يعني ربما هناك شروط كما إن شاء الله أذكر، ولكن بالنسبة إلى هذا الأمر الخاص مطلق. وقد يكون مشروطا أو مقيدا. لماذا أقول هذا أمر إضافي؟ لأنه يختلف الأمر حسب الإضافات. مثلا كل واجب شرعي بالنسبة إلى بعض الشروط مشروطة. كل واجب شرعي بالنسبة إلى بعض الأمور مشروطة، يعني ليست مطلقة، وهذا ما نسميه بالشرائط العامة للتكليف. مثلا العقل، العقل شرط لجميع الواجبات، يعني من دون العقل أصلا لا يوجد وجوب. إذا هناك مجنون لا يوجد وجوب. العقل شرط للوجوب وللواجب، شرط للوجوب، قد يكون شرطا للواجب أيضا، ولكن شرط للوجوب حتما قد يكون أيضا شرطا للواجب. مثلا إذا يكون الواجب بحاجة إلى النية وقصد التقرب، المجنون لا يستطيع أن يأتي بالواجب أيضا، يعني لا يوجد وجوب حتى إذا كان وجوب.
لا وجوب ولا واجب.
مثل مثلا الشخص الذي أصبح مسكرا لا يعرف الوجوب موجود ولكن لا يستطيع أن يقوم بالواجب، لأن العقل شرط الواجب أيضا، ولكن شرط للوجوب أيضا. قبل بلوغ، البلوغ أيضا شرط لجميع التكاليف. الشخص غير البالغ ليس مكلفا. يختلف يعني للبنات للبنين، وأيضا للبنات الفتاوى مختلفة، ولكن المشهور 9 سنين للبنات و15 للبنين. بالإضافة إلى العقل والبلوغ، القدرة. القدرة أيضا من الشروط العامة للتكليف. الشخص الذي ليس قادرا فالوجوب لا يتعلق به. نعم.
كيف تكون القدرة ليست واجبة؟
لا، القدرة على الاتيان بالفعل شرط للوجوب، القدرة بشكل عام. نعم. لعجل ذلك إذا شخص لا يستطيع أن يقوم بشيء، مثلا هناك شخص لا يستطيع أن يجد الماء، فالوجو ليس واجبا.
تيمم.
خب تيمم يصبح واجبا لكن الوجو ليس واجبا. وإذا هناك شخص فاقد الطهورين، خب أصلا حتى تيمم ليس واجبا. أو مثلا قد يكون مثلا مساعدة مثلا فقراء واجبة، ولكن شخص ليس لديه أي إمكانية. نعم. أو مثلا هناك مريض بحاجة للرعاية، ولكن أنا لست طبيبا لا أستطيع أن أفعل شيئا. أو مثلا لا يستطيع أن يصوم، ليس لديه قدرة على الصوم. نعم. خب سؤال، هذا السؤال بحاجة لدقة. في رأيكم هل يكون العلم شرطا في الوجوب التكليف أم لا؟ يعني إذا لا يوجد علم لا يوجد وجوب؟ في الواقع العلم ليس شرطا للوجوب. يعني الأحكام الشرعية تتعلق بالموضوع بالفعل مع شروطها، والعلم أو الجهل أمور من خارج الحكم. يعني الحكم والعلم بالحكم، لا يمكن أن يكون العلم بالحكم جزءا من موضوع الذي تعلق بالحكم، هذا دور أصلا، هذا مستحيل. العلم بالحكم كيف يمكن أن يكون جزءا من الموضوع الذي تعلق به الحكم؟ صحيح؟ يعني هذا يصبح دورا. فالعلم ليس جزءا من الحكم، من سواء كان موضوع الحكم أو شرطا للحكم، ولكن الشخص الذي لا يستطيع أصلا أن يتعرف على الحكم هو يصبح معذورا. يعني وجوب موجود ولكن هو معذور. صحيح؟ نحن لا نقول غير المستطيع معذور أن يذهب إلى الحج أو لا يذهب، لا، غير المستطيع أصلا ليس يتعلق به الوجوب. الجاهل القاصر الوجوب تعلق به ولكن هو معذور، والله سبحانه وتعالى يعرف من هو معذور من هو غير معذور، من هو يكون قاصر من يكون غير قاصر. نحن لا نستطيع في بعض الأحيان نفهم، ولكن المهم كل إنسان يجب أن يبذل جهوده لأجل معرفة، هذا هو المهم، وعدم المعرفة لا يعطيه عذرا. يوم القيامة هناك الرواية يقول، يقال لبعض الناس هل لا عملت؟ هم يقولون نحن ما كنا نعرف. يقال هل لا تعلمت؟ أو مثلا إذا هناك مثلا ظروف خاصة، الذين تتوفاهم الملائكة الظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ هذا ليس عذرا، لا يمكن أنا كنت في مكان ما كان هناك إمكانية المعرفة أو إمكانية الإتيان بالواجبات، هذا ليس عذرا. فالوجوب غير مشروط بالعلم، صحيح؟ خب، فنرجع إلى بحثنا. قلنا الواجب قد يكون مطلقا وقد يكون مشروطا أو مقيد. الواجب المطلق يعني لا يوجد شرط للوجوب، مثل الصلاة بالنسبة إلى وضوء، بالنسبة إلى ستر، بالنسبة إلى المكان، بالنسبة إلى حاضرون، أنت من واجبك أن تجد مكان المناسب، لباس المناسب. ولكن المشروط أو المقيد مثل الاستطاعة بالنسبة إلى الحاج. إن شاء الله نواصل هذا البحث في الجلسة القادمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا.